الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 67 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: حقوق الزوجين. تقدم حقوق بعض أفراد المجتمع من الوالدين والأرحام والجار، وأما في جانب الحقوق الزوجية فقد ركز الإسلام على هذا الجانب حتى تنشأ أسرة محافظة على أمور دينها وتربية أولادها على غرر على غرار على خلاف اكتب خلاف هنا أحسن على خلاف ما عليه الكافرون، لأن هذه الكلمة تحتمل معنيين كما سيأتي. فقال سبحانه مبينا قوامة الرجل على المرأة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية حسن العشرة في المضاجعة وخطورة عصيان الزوجة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. متفق عليه، في دليل على أن الله في العلو. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لها عمل شيء غير واجب عليها إلا بإذن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. لكن أين هذا الآن؟ تقول لها لا تخرجي، تقول لك والله لا أخرج. وأما التي في بيت زوج في بيت أبيها ما ترى لزوجها حق، التي ذهبت مثلا حانقة في بيت أبيها ما ترى لزوجها حق، تدخل وتخرج وتذهب والسوق وكأن ما عليها حقوق بسبب الجهل، الله المستعان. وأسوأ من ذلك أن تطلق بعد نصف سنة أو بعد سنتين وترى أن ما عليها عدة. أقول لك أنا لي عند أبي فترة سنتين، العدة منذ يبدأ الطلاق، منذ يطلق أو منذ يموت، ليس يعني بمجرد أنها تفارقه فراقا حسيا. وقال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي. أما حق الزوجية فقد قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. حق الزوجة. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد يحصل منها بعض الإعجاج والمعارضة للزوج، ولكن على الزوج أن يكون معها على خير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المرأة لغير ما بأس، لما في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. متفق عليه. وأمر الرجل بالإحسان إلى امرأته إن رأى منها خلقا يبغضه، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. أخرجه الترمذي وهو حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبين ما يجب لها من الكسوة والإطعام، كما في حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه عند الإمام أبي داود قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وجاء في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه عند الترمذي وحديث عم أبي حر الرقاشي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وهو بمجموعهما حسن لغيره، لأن في حديث عمرو بن الأحوص في سليمان بن عمرو بن الأحوص مجهول، في حديث عم أبي حر الرقاشي علي بن زيد بن جدعان ضعيف، والحديث لبعض ألفاظه شواهد من غيرها، بعضها قد تقدم وهو يشمل حقوق الزوج. وحقوق الزوجة ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع، وهي حجة الوداع لما للعلاقة الزوجية من أهمية في الفرد والمجتمع. قال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وخاتم الأنبياء يكون في خدمة أهله ويداعبهن ويحسن العشرة معهن. فانظر إلى سمات هذا الدين في شموليته وكماله. حقوق الأبناء على الآباء. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن هاتين الآيتين يبين الله سبحانه وتعالى أن للأبناء حقوق أن للأبناء حقوقا على الآباء. اعمل هنا حقوقا. وهي تربيتهم التربية الحسنة على طاعة الله واجتناب نواهيه لتكون لهم السعادة في الدارين. والأمر هنا من الله عز وجل الوجوب. وأما الأحاديث فنذكر منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي يأكل تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ ارمي بها ما علمت أن لا نأكل الصدقة. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فانظر وتأمل هدانا الله وإياك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الحسن لهذا الخير ولم يأتي بالتأويلات أنه صغير وأنها شيء يسير أو غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث سبرة بن معبد رضي الله عنه حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث بطرق صالح للاحتجاج. وجاء من حديث عمر بن أبي سلمة عند الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله قال كنت غلاما بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد وعليه الإنفاق عليهم بما يستطيع وعدم تركهم عالى يتكففون الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعند الإمام أبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن حقوقهم أيضا عدم إطعامهم من الحرام وعدم إعانتهم على المنكرات بشراء تلفزيونات أو دشات أو فيديوهات أو غيرها من الأمور المحرمة التي ليس موضع بسطها هنا. أما حقوق الأبناء على الآباء على أبنائهم فقد تقدم شيء منها في حقوق الوالدين والأرحام ونسأل الله التوفيق والسداد. ومن حقوقهم عليه أيضا تعليمهم وتفقيههم دين الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حديث النعمان بن بشير في الصحيح. وفي الصحيح من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وأيضا من حقوقهم التي لم تذكر هنا أنهم يراعون في صغرهم فلا يكلفون ما لا يطيقون ولا يتحملون. فلا يكلفون بأعمال ولا يكلفون كذلك ما لا يحسنون. بل لهم حق في النوم فهم يحتاجون من النوم أكثر مما يحتاجه غيرهم. ولهم حق في الأكل فهم يحبون ربما أنواع من المأكولات أنت لا تشتهيها كالحلوى ونحو ذلك. ولهم حظ أيضا في أن يلعبوا اللعبة المشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وقد كانت زوجة وما زالت تلعب بالبنات ربما تصنع لها من العهن كهيئة البنات وتلعب بها. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل عليها البنات يعني وتلعب معهن. فالأطفال يحتاجون إلى وقت للخروج والدخول للعب للتنفيس عن أنفسهم لأن عقولهم قاصرة. فإذا حملتهم ما لا يطيقون ربما أصيبوا بالوسوسة والجنون. فلذلك ينبغي أن الطفل يراعى في نومه. إذا لم تأمره بالنوم ربما يبقى يلعب ما يجد نومه وبمجرد ما يضع رأسه ينام. فإذا رأيت أنه قد جاء وقت النوم الزمه فقط وابقى عنده أو تبقى أمه عنده دقائق هكذا وسينام إلى يأخذ راحته إلى الصباح. لا تجلس إلى ثلث الأخير من الليل تقول قم الليل أصلح هذا. لما وصلنا إلى مسجد الألباني في دار السلام كانوا يصحون الطلاب يعني قبل الفجر بساعتين أو تقريب من ذلك يبدأ يحفظ قرآن. قلنا أما هذا ما يصلح وألغينا هذا الأمر ونجعلهم إذا قبل الفجر بقليل يصحون من أراد يصلي الوتر ثم يصلون الفجر ويبدأون في الحفظ بعد ذلك. أما منتصف الليل له حق حتى وإن كان كبيرا أن ينام ويرتاح ثم أيضا آخر الليل ما هو وقت حفظ، يعني يقوم حالته حاله هو وقت إما صلاة أو تسبيح أو ذكر. فنسأل الله العون والسداد، الحمد لله.